أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في القسم الثالث وهو ما يغرمه المشتري للمالك مما لا يعود في قباله نفع عليه، إن للمشتري أن يرجع به على البائع. دليلنا رواية جميل في الذي اشترى الجارية وأولادها وظهر مستحقها، قال يدفع الجارية إليه ويمسك الولد ويدفع إليه قيمة الولد ويرجع بها على المشتري. هنا كان إشكال أن هناك روايات تدل على عدم الرجوع ولو بالسكوت في مقام البيان، فهذه تعارض تلك إن لم نقل إنها مقدمة عليها، كما لعله صنعه صاحب الحدائق فأفتى بعدم رجوع المشتري على البائع. من هذه الروايات رواية زرارة، وتقدم عليها ثلاثة أجوبة. الأول أنها ليست في مقام البيان وقد أوضحته مفصلة. الثاني أنه لو سلمنا في نفسها ظاهرة في الإطلاق الدال على نفي رجوع المشتري، لكن بملاحظة الدليل المنفصل المستقل الذي يقول يرجع وصلاحية ذاك للقرينة يزول هذا الإطلاق، إطلاق بدوي يكون فلا يكافئ لا يعارض. هذا مثل كلام فيه مفهوم في نفسه وكلام بمنطوقه وبلفظه يدل على عدم المفهوم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على أن لا مفهوم، إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. ولو كان عندي نص يقول إن جاءكم العادل تبين، تبينوا في خبر العادل. أنت بين أمرين، أن تقول أخذ بمفهوم هذا فأنفي المنطوق هناك وألغيه، أو أخذ بمنطوق تلك ونصها فأنفي المفهوم من هذا. إذا صنعت الأول ألغيت دليلا من أصله هو المنطوق، إذا صنعت الثاني ألغيت بعض مدلول مفهومي للآخر وبقي أصله ومنطوقه. وبعبارة أخرى المفهوم دلالة التزامية عقلية من جهة خصوصية، والنص نص المنطوق هناك صالح القرين على عدمه. هنا نفس الشيء، يشبه هذا إن لم أقل أقوى وأوضح، لأن الدلالة الالتزامية كيف ما كان مستند إلى اللفظ. الإطلاق والمفهوم مبني على الدلالة الالتزامية، الإطلاق عقلي ومقدمات الحكمة، ولو أنه خصوصية تنعقد في اللفظ لكن منشأه مقدمات الحكمة وهي دليل عقلي، ومن مقدماته أن لا يكون قرينة على الخلاف، وهذا النص قرينة على الخلاف فيرفعه، يكون انعقاد الإطلاق بدويا ثم يزول. الجواب الثالث أن عدم النص على رجوع المشتري على البائع فيه من باب أن البائع غير متمكن من الرجوع. لماذا؟ لأن الفرض فيها أن البائع أن المشتري خرج من بلده إلى بلد آخر فيه سوق للبيع عموما أو لبيع المماليك، فاشترى الجارية منه ثم خرج من هناك إلى أرضه وعاد إلى بلده، فأين يرجع إلى تلك البلد ويبحث في السوق وأين يجد البائع وأي بائع هذا؟ وهذه سوق والباعة يجيئون من أماكن مختلفة من هنا وهناك يبيعون فيها. من هنا قيل أو لم يقل يرجع عليه، فلا ينافي أنه مع التمكن يرجع كما دل عليه رواية جميل، ولا تعارض هذه تلك. هذه ثلاثة أجوبة. في رواية زرايق الجوابان الأولان، أولا ليست في هذا المقام، وثانيا لو سلمنا فالإطلاق فيها بدوي، وبما دل بنصه على الرجوع يرفع اليد عنه. بقي جواب ثالث مختص برواية زرايق، لأن هذا البيان الذي بينته لك هو عبارة عن ستة أجوبة، لكن أربعة منها هي عبارة عن جوابين مشتركين بين الروايتين، يأتيان في كلتا الروايتين، فهما ذاتهما في كل رواية لأنها أربعة مختلفة، اثنان في الحقيقة يأتيان هنا وهناك، يزيد عليهما في الرواية الأولى جواب مختص بها، هذه ثلاثة، وهنا جواب آخر مختص بالرواية الثانية مع المشتركين، يصبح المجموع فيها أيضا ثلاثة أجوبة. ما هو الجواب عن رواية زرايق المختص بها؟ هنا نقول في بيان هذا الجواب إن البائع فيها هو القاضي. تذكر القصة؟ رجلان جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام، زرايق يقول وأنا عنده، فتحدث أحدهما وقال إنه كان علي دين لشخص وله به كتاب وأديته إليه، ولم أطلب منه التمزيق أو أن يسلمني الكتاب، ولا أخذت منه كتابا وبراءة، ووثقت به قلت أن تمزقه، يعني لم أطلب منه التمزيق الآن، وثقت به وقلت أن تمزقه ومضيت، فتهاون ولم يمزق ثم مات، وعثر ورثته على الكتاب، ويعرفون مثبت في الكتاب مثلا شهد عليه فلان وفلان، فحاكموني ورفعوا الأمر إلى القاضي بالكوفة، والقاضي حكم علي، ما عندي ما يثبت أني دفعت وأفرغت ثمتي من هذا، وكان المال كثيرا، أخرجوا الكتاب وأقاموا الشهود، شهد عليه فلان فلان، أحضروهم فشهدوا، وليس بالضرورة كما قلت شهدوا زورا، بل شهدوا بما يعرفون، لم يعرفوا الوفاء، عرفوا الاستدانة، فشهدوا فحكم القاضي علي، وكان المال كثيرا، ما معي ما أفي لهم بهذا، وكانت لي معيشة أرض أعتاش من غلتها، فباعها قاضي الكوفة علي، علي يعني رغما علي، واضح؟ مباع علي يعني أنا المشتري وأنا صاحبها، باع علي يعني متضمن للقهر للإجبار، لأنه قاضي ويحكم بما شاء ويلزمني، فباعها علي يعني إجبارا رغما علي. إذن البائع للمعيشة في رواية زرايق هو القاضي الذي دفع إليه الورثة، ورثة الدائن، الكتاب، وأقاموا إليه عنده الشهود، وحاكموا صاحب المعيشة فحكم عليه بثبوت الدين وأخذ المعيشة لما لم يكن له مال فباعها. إذا عرفت هذا نقول هذا القاضي البائع إن كان قضاؤه الذي قضى به وفرع عليه البائع، ولما حكم عليه بأن عليك مالا كذا وكذا لفلان والآن لورثته ولست تملك، إذن نبيعه عليك، معيشتك في سبيل سداد حق الناس. هذا القضاء الذي قضى به ثم فر عليه بيع المعيشة، إن كان قضاء صحيحا يقول مصنف لم يكن غارما عند تبين المخالفة حتى نقول يرجع المشتري عليه، لا يغرم، لأن الحاكم من قبل الشرع ليس غارما بسبب حكمه على طبق البينة التي أمر الشرع بأن يعمل بها. الشرع قال له اقضي بالبينة، احكم على طبق البينة وانتهى الأمر، فلا يضمن إذا حكم على طبق البينة ثم تبين مخالفة البينة للواقع. طبعا فرض كون قضائه صحيحا هو بأن يكون قاضيا جامعا للشرائط، عالما، عادلا، إماميا، منصوبا من قبل الإمام. ذاك الزمان زمان خاص، زمان حضور. اليوم نقول القاضي منصوب بالنصب العام، يعني بمجرد أن يكون جامعا للشرائط إذن هو منصوب، فإني جعلته حاكما. لكن في ذاك الزمان قبل مثل هذه الأخبار لم يكن هناك نصب عام، يحتاج إلى النصب الخاص، وبعد الأخبار يكفي النصب العام. المهم أن يكون عالما، مجتهدا، عادلا، إماميا، يدخل تحت النصب العام إذا كان في زمانه، أو يكون منصوبا بنصب خاص على كل حال وفي كل زمان. ولو في ظل سلطان الجور، بمعنى أنه لا مانع من أن نفرض مثله مع أن الحكومة حكومة الجائر. لماذا؟ خب يمكن في الجملة يمكن أن الإمام عليه السلام يقر قاضيا ويرضى به بعد أن يختاره السلطان، ويتفق أنه اختار شيعيا لغرض، إما لأن مسموع مثلا سمعته جيدة في هذا، وإما لأي غرض آخر. تملق الإمام، تملق الشيعة سياسة. ألم يعين هارون علي بن يقطين وزيرا؟ والإمام الكاظم عليه السلام أقره وقال تستغل هذا لقضاء حوائج إخوانك وتيسير أمورهم. يمكن أن يكون في القضاء مثل هذا ويرضى به الإمام ويقره، فيكون قاضيا صحيحا مع أن الحكم حكم الجائر، ويكون قضاؤه صحيحا ونافذا. في هذا الفرض يقول إذا كان قضاؤه كذلك لم يكن غارما، لأن القاضي بالحق الذي استند إلى مثل البينة في قضائه مما أمره الشارع بأن يقضي به لا يغرم عند العمل كذلك وإن تبين مخالفة البينة للواقع. وإن كان قضاء هذا القاضي باطلا كما هو الظاهر، لأن معنى كوني باطلا أنه قاض من قضاة العامة، نصبه السلطان، واضح، غير جامع للشرائط، فقهه فقه آخر، عدالته ما أدري كيف، على الأقل من حيث المذهب ليس بعادل، لأن في السلوك العمل الفرعي وعلى طبق مذهبه عادل أو لا ما أدري، وكثيرا ما لا يكون. قاضي السلطان بعد يقضي بالجور ويأخذ الرشا، وأفسد من معلمه والسلطان الذي نصبه في بعض الأحيان. كيفما كان، الظاهر أنه من هؤلاء القضاة، من قضاة العامة نصبه السلطان، فيكون قضاؤه باطلا. على هذا التقدير يقول فالظاهر حينئذ أن المشتري يكون عالما ببطلان قضاء القاضي المخالف. هذه قضية معروفة يعني يعرفها الشيعة، أن القاضي المخالف المنصوب من قبل السلطان قضاءه باطل ولا يجوز الترافع إليه، لكثرة ما يرد من الأئمة عليهم السلام في هذا الباب من بيان هذه الجهة والمنع من التحاكم إليه، وجعل التحاكم إليه كالتحاكم إلى الطاغوت كما في مقبولة ابن حنظلة وغير ذلك من الأدلة والأخبار. المفروض أن هذا يعرفه المشتري، فإذا كان المشتري عالما ببطلان قضائه فهو عالم أيضا بما يتفرع على بطلان قضائه من بطلان تصديه للتصرف بمثل بيع المعيشة. ممكن أن أقول هكذا، عالم ببطلان ما يتفرع، ممكن أن أقول عالم من الأول في عرض علمه ببطلان قضائه ببطلان تصرفه. لكن هل للقاضي تصرفات في عرض القضاء؟ إذا كان للقاضي تصرفات في شؤون الناس في أمور المسلمين في عرض القضاء فاجعله عالما ببطلان الأمرين في عرض واحد. أما إذا لم يكن له ذلك، له القضاء وقد يترتب عليه تصرف يتصرفه مثل بيع المعيشة، فقل عالم ببطلان قضاء وبطلان ما يتفرع عليه، وليس مهما هذه الجهة. هو عالم ببطلان قضاء وعالم ببطلان تصديه للتصرف في الأمور التي منها بيع هذه المعيشة بعد صدور حكمه. فإذا كان كذلك فيكون المشتري عالما بفساد البيع، وتخرج الرواية عن محل الكلام. محل كلامنا ما هو؟ من أول المسألة قلنا إن كان المشتري عالما بالفضولية لا يرجع بشيء من هذه الأقسام، وإن كان جاهلا أخذنا بالكلام في القسم الثالث ولا زلنا فيه. وإذا فرض بهذا الشكل أي عالما ببطلان تصرفه بفساد البيع، رجعنا إلى الفرض الأول هو العالم، وخرجنا عن فرض الجاهل الذي محل كلامنا. فعدم قولها برجوع المشتري من باب أنه عالم حينئذ. إذن الخلاصة، إما أن قضاء هذا القاضي صحيح فلا غرامة عليه، فلا معنى لأن يقال المشتري يرجع عليه بهذه التي غرمها هو للمالك، القاضي الحق لا يغرم. وإما أن يكون قضاءه باطلا فصحيح القاضي بالباطل يغرم، لكن عدم الغرامة هنا عدم القول بها في الرواية من جهة أن المشتري في الفرض عالم بالفساد وفي صورة علمي بفساد البيع فيتصرف، لا يكون له رجوع كما قلنا في الشق الأول من المسألة. واضح الكلام؟ لكن يمكن أن يقال إن الظاهر بعد حمل الرواية على كونه قاضيا من قضاة الحق، ولسنا ندعي أن المصنف يريده، مصنف شقق من باب استيفاء القسمين الشقين الاحتمالين وبيان الحكم على كل تقدير. وإلا فهو قال لما قال إن كان قضاء باطل كما هو الظاهر، هو رجح هذا وجعله الظاهر. لكن على كل حال نحن نقول الحمل على أنه من قضاة الحق بعيد، لأنه لو كان كذلك فالمفروض أنه تبين كذب البينة التي استند إليها وفساد حكمه ومثله يكون من خطأ الحاكم. الحاكم قد يخطئ، والأدلة دلت على أن خطأ الحاكم مضمون، لا كما قلت لا يغرم، لا يغرم ولا يضمن في ماله، نعم، لكنه مضمون في بيت المال. إذا الحاكم حكم على واحد بالإعدام مثلا بعد أن قامت البينة، ثم تبين هناك خطأ في بعض مقدمات الحكم، هذا يكون له دية، لكن أين؟ في بيت المال. يعني الشارع الذي قال قف هنا نصبه واحكم على هذه الموازين، نعم ما غرمه، لكن قال غرمته علينا في بيت المال، هذا من مصالح المسلمين قضاء، فإذا تولاه وتصدى له فأخطأ فيه يقع ضمانه على المسلمين في مصالحهم، يعني في بيت مالهم، لا أنه ليس مضمونا أصلا، وهذا دلت عليه الأدلة. إذن لو كان عالما بخطأ حكمه ومع ذلك، بل إذن لو حكم فأخطأ يكون ضامنا في بيت المال، وضمانه في بيت المال لا يشترط فيه أن يكون عالما بالخطأ، حتى لو كان جاهلا يعتقد أن هذه بينة صحيحة مثلا عادلة، بعث أرسل سأل عنهم، في الروايات في بيان عمل النبي صلى الله عليه وآله مفصل يبين أنه إذا جاءه الشخص فادعى وقال عندي شهود، من الشهود؟ يجيبوا فلان فلان، يرسل إلى قومهم وقبائلهم ويسأل وكذا وكلام من هذا حتى يعرف عدالتهم مثلا، طبعا لعله في تفصيل أنه يسأل المنكر تقبل هؤلاء عدالتهم وشهادتهم، فإذا قال أقبل أمضى أشهدهم وقبل، إذا قال لا أقبل أرسل يسأل عنهم، لعله هكذا، لكن يسأل يفتش. على كل ليس ضمانه مشروطا بأن يعلم بفساد الحكم، حتى وهو جاهل يضمن لكن في بيت المال، بل لو كان عالما بفساد الحكم ببطلان البينة ومع ذلك حكم، أصلا يسقط عن أهلية الحكم، يصبح غير أهل وغير عادل. فإذا من هذه الجهات جميعا التي لا عين ولا أثر في الرواية منها، يبعد حمل الرواية على فرض كونه قاضيا بالحق، وكان ينبغي أن يبين أنه عندما يتبين الخطأ مثلا يكون ضامنا وفي بيت المال إلى آخر ما ذكرناه، لم يتكلم في شيء من هذا، لم يتكلم على أساس أن الفرد كونه قاضيا من قضاة الشيعة الجامع الشرائط المقر ولايته من قبل الإمام، لم يتكلم على هذا. وعلى كل حال هو الظاهر في نفسه، فإنه عادة في زمان سلاطنة الجور ينصبون القضاة من عندهم من أتباعهم ومن على مذاهبهم، ولم يعهد ولم ينقل أن الأئمة أقروا نصب قاض من قضاة الشيعة، وأنه أصلا نصب قاض من قضاة الشيعة عند هؤلاء السلاطين. على الأقل فعلا في زمان الإمام الصادق أنا لا يحضرني وجود مثل هذا، كيفما كان لأكثر من سبب، والمصنف مسلم نقول الرواية ظاهرها أن القاضي من قضاة العامة وقضاؤه باطل، لكن نقول حينئذ بعدم رجوع المشتري لا بالوجه الذي ذكره المصنف. المصنف ماذا قال؟ فالظاهر أن المشتري عالم بالفساد، هذا لا نعلل به. لماذا؟ نقول لا يرجع المشتري، لكن لا نقول لا يرجع لعلمه بالفساد. لماذا؟ لأنه لو كان عالما بالفساد، فساد البيع، ومع ذلك أخذ المعيشة، فهو غاصب ويده عليها يد عدوان، لأنه يعرف بعدم انتقالها إليه ولا زالت على ملك مالكها. حتى لو فرضنا أنه القاضي يلزمه، يقول يلا تعال خذ المعيشة، بغاية ذلك أن تكون تحت يده أمانة، فالتصرف كله يكون غصبا. واضح؟ وإذا كان غاصبا لم يجوز له الرجوع على مالكها بقيمة ما أحدثه فيها من تصرفات بالغرس والبناء، مع أن رواية زرايق في آخرها نصت على أنه يرجع على المالك بقيمة كل ذلك في آخرها. ارجع إلى الفقرة وانظر، قال فإذا رد جميع، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، قال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم قيمة صاحب الأرض. فإذا رد، هو رد ما عليه، رد جميع ما أخذ من غلاته على صاحبه، رد البناء كما كان، رد الغرس كله كما كان، وكل محدث كان فيها أحدث فخربه وعدله وغيره رده إلى ما كان، أو على الأقل رد القيمة، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه عن هذا المشتري وأنفقه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء، غرس غرس، بناء بناء، أو نفقة في مصلحة المعيشة وفي دفع النوائب عنها. لو كان يعلم بالفساد كان غاصبا، وحتى لو قلت لي مجبور أن يأخذ الأرض بحكم القاضي، هو مجبور أن يأخذها على أعين الناس ويضع يده عليها، يعني تكون تحت يده، أما أن يتصرف فهو غاصب. فلو غرس غاصب، لو بنى غاصب، صاحب الأرض ماذا يصنع؟ يقلع الغرس ويرميه في خلقته في وجهه، يهدم البناء ويلقي بحجارته خارجا ولا شيء له، مع أن الرواية ماذا قالت؟ يضمن كل ذلك له. إذن الرواية تفرض أنه ليس بغاصب، إذن الرواية تفرض أنه ليس بعالم بالفساد. واضح؟ فلا يمكن التوجيه بهذا الوجه. طب إذن تقول لا يرجع كما قالت، يعني كما أهملت ذكر الرجوع في مقام البيان، فدلت على العدم، لكن لا بهذا الوجه. فبأي وجه لا يرجع المشتري على البائع؟ نقول يمكن تعليله بكون المفروض فيها كالمفروض في رواية زرارة، هو الفراغ عن عدم إمكان الرجوع. لكن بوجه آخر، هناك قلنا الظاهر أنه لا يمكنه الرجوع، لماذا؟ لأنه جاء من بلد أخرى واشترى، ثم بعد الشراء رجع إلى بلده وخرج إلى أرضه، الآن يريد أن يعود، وهذه سوق والبائع ما أدري من أين جاء وإلى أين ذهب، المفروض أنه لا يستطيع الرجوع، لذلك لم يقل ارجع على البائع. هنا نقول هنا أيضا مفروض أنه لا يمكن الرجوع. وأي شيعي في زمان الإمام الصادق عليه السلام ولعله في الشق الثاني من زمانه صلوات الله عليه، وهو يوم أو زمان حكومة العباسيين في أولها وفي زمان قوة لها. أي شيعي يستطيع إذا حكم عليه قاضي السلطان أو حكم له، حكم لا أقول عليه، حكم له بالمعيشة فأخذها فاستلزم حكمه بها له أن يغرم لمالكها، أي شيعي يستطيع أن يعود إلى القاضي فيقول أنت بعتني المعيشة التي حكمت بأنها تباع بحكم بمقتضى الشهود والبينة، فبان أنها بينة مخالفة للواقع وأن للمعيشة مالكا لا يجوز أن تباع رغما عنه لأنه دفع المال، وأن هذا البيع فاسد لا أملكها به، فتصرفي موجب لضماني، يلا ارجع علي بما غرمته لمالكها. وكلا الرجلين بحسب الظاهر من أصحابنا من الشيعة، زريق يقول كنت عنده ودخل الرجلان قال أحدهما، وهذا اللي أخذ يقص القصة وهو من أصحابنا ماذا قال؟ وهذا رجل من إخواننا، هو من أصحاب الإمام وهذا الرجل من أصحابنا أيضا، صاحب المعيشة الأصلي اللي دفع الدين من أصحاب الإمام والمشتري الذي وقعت بيده ببيع القاضي من أصحابنا، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشته من القاضي. كل المسألة الشيعة في شيعة، يستطيع هذا الشيعة أن يذهب إلى قاضي السلطان في ذلك الزمان يقول له بعت معيشة رجل شيعي ذمته بريئة لم يكن ينبغي أن تبيع، بيعك فاسد، أنا الشيعي الآخر لا أملك فتصرفت فضمنت، أنت أوقعتني في هذا الضمان، يلا رد علي ما غرمته، ما غرمه شيعي لشيعي بحكمك أيها القاضي العامي الذي تحكم بمقتضى نصب السلطان لك ومستندا إلى قوته. من يستطيع أن يفعل هذا؟ ولعمري لعل هذه الرواية وموردها أولى بفرض عدم إمكان الرجوع من قبل المشتري على القاضي البائع من رواية زرارة. وفي رواية زرارة يمكن للمشكك أن يشكك، يقول أفرض هو من بلد آخر ويعود إلى بلد السوق، وأفرض أنه هذه سوق ويمكن أن يجي الباع من أماكن مختلفة ويسأل، لعله باع من البلد أو إذا كان من خارجه لعله معروف فإنها سوق ومركز، وليس بالضرورة أن يكون أول مرة جاء أو ليس عنده إلا هذه الجارية كرهها فأراد أن يبيعها فجاء إلى السوق باع لمرة وراح وخلاص لن تعرف به بعد اليوم، وعلى الأقل يحاول يسأل يمكن، يقول له إذا أمكنه الرجوع، إذا أمكن أن يستعلم عن هذا البائع فيرجع عليه فلا أن يرجع، يقول هذا حتى يعرف هذا تكليفه ويعرف الناس تكليف، إذا أمكن يرجع، ما قال مع أنه يمكن أن يقول. فليس المفروض عدم الإمكان بهذا الشكل، أما هنا فعدم الإمكان لعله أوضح. هذا في جوابه عليها ما نقاشنا فيه. قال مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا يعني كان إماميا مجتهدا أو عالما، لأنه بعضهم لا يشترط في القاضي اجتهاد بذاك المعنى، كان إماميا عالما عادلا لم يتوجه إليه غرم حتى يرجع المشتري عليه، لأن الحاكم من قبل الشارع وعلى موازينه ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. أنا ما تعرضت لهذه الجهة، لكن على كل حال واضح لا يصدق عليه أنه، لأنه كان في الدليل أنه غار، لا يصدق عليه أنه غار للمشتري موقع له في خطرات الضمان ما دام حكم على طبق الميزان بالبينة. أي أنا أصلا ما طلعت على هذه، دائما أصاب بهذا، وطالع على نسخة أخرى كتبت عليها بعض الأمور من قبل فتكون مختلفة مع هذه، وفي الهامش هنا على كل حال موجود. لكن إذا كان غارا فبالحظ أنه جاء في الدليل أنه للغرور، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر رجحه. إذن هذا التشقيق يعني الاستيفاء الاحتمالات، وإلا فالظاهر والثاني. فالظاهر حينئذ علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وبطلان تصرفه في أمور المسلمين كالبيع المتفرع على حكمه الفاسد، إذن فهو عالم بفساد البيع، فلذلك فلا رجوع له، من باب أنه عالم. نحن كلامنا في الجاهل. تم الكلام في القسم الأول، سبما أن القسم الثاني أي شيء قلته اليوم سأعيده لك يوم السبت، فأفضل أن أكتفي بهذا المقدار وأطلق سراح جناب الشيخ باكرا اليوم، والحمد لله رب العالمين.